ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله. أصل جمال هذا، من أعظم ما يورد في هذا الكتاب وتلتذ له، أنه يصف لك الرسول صلى الله عليه وسلم ملابسه، شعره، خفه، خضاره صلى الله عليه وسلم، الشيء الذي كان فيه، ثيابه، إلى غير ذلك من الأمور تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما اقترب الإنسان من حال النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته وما كان يأتي ويذر وأفعاله، حتى السنن، سنن العادات، فإنه يشعر بالكمال. هذا هو الكمال البشري، فإن الله عز وجل لا يختار لرسوله إلا أكمل الأشياء في كل شيء. قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع بن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله عن ابن بريدة عن أبي أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال: حسن لغيره. هذا الحديث يعني حسن لغيره. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. حديث صحيح. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق: هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. قال: هو حديث ضعيف. العفو، الإمام الترمذي عليه رحمة الله. قال: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 11 حديثا. قال: حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو داود الطيالسي، أخبرنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. هذا في الصحيحين، في البخاري: لهما قبالان، والسير الذي يدخل في بين الإبهام والتي تليها. قال: كيف كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. قال: حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء، أخبرنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: كان لنعل الرسول صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما. الشراك بالكسر أحد سيور النعل تكون على وجهها. قال: حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا أحمد الزبيري، أخبرنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. جرداوين ليس بهما شعر، استعار من الأرض الجرداء التي لا نبات عليها. قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: أخبرنا معن، أخبرنا مالك، أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وكان يحب أن يقتدي به في كل شيء رضي الله عنه. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلا. وصحيح لغيره، يشهد له الحديث الذي في البخاري. قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو أحمد، أخبرنا سفيان عن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. مخصوفتين يعني مخروزين. وصحيح لغيره. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، أخبرنا معن، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحد، لينعلهما جميعا أو ليحفهما، يعني ليلبس النعلين في قدميه الاثنتين أو ليحفهما جميعا. والحديث في الموطأ وفي الصحيحين أيضا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد نحوه. قال: حدثنا إسحاق بن موسى، أخبرنا معن، أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد صلى الله عليه وسلم، يمشي في نعل واحد أن يأكل بشماله أو يمشي في نعل واحد. قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء وأخبرنا إسحاق بن موسى أخبرنا معن أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما وآخرهما تنزع. يلبس اليمنى يبدأ باليمين وإذا نزع ينزع الشمال أولا. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال أخبرنا أشعثه هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره وهو صحيح. قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه وحديث ضعيف. قال باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثمانية أحاديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا حديث صحيح عند مسلم وغيره. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق يعني من فضة وكان فصه حبشيا نوع من أنواع الفصوص الحبشية المعروفة يؤتى به من إثيوبيا. زاد بعضهم وكان يجعل فصه مما يلي الكف يعني لداخل اليد هكذا مما يلي الكف صلى الله عليه وسلم وكان يجعل فصه مما يلي الكف وزاد أيضا ونقشه محمد رسول الله وعند بعضهم أيضا زيادة في يمينه يعني يلبسه في يمينه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة كان يختم به ولا يلبسه عند أحمد وغيره وصحيح. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية. قال حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا حفص بن عمر ابن عبيد هو الطنافسي أخبرنا زهير أبو خيثمة زهير بن حرب عن حميد طويل عن أنس قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه عند البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه وفي صحيحين أيضا. قال حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر وفي صحيحين. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو أخبرنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وحديث ضعيف. قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر آريس نقشه محمد رسول الله. بئر آريس حديقة قرب قباء وصحيح عند البخاري وكذلك عند مسلم والنسائي والترمذي طبعا من طرق عن نافع به. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وفيه تسعة أحاديث. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح عند أبي داود والنسائي وغيرهما. قال حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. قال حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، وهو صحيح عند الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد. قال حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وحديث حسن لشواهده. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى أخبرنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وحسن بشواهده. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. قال حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر آريس. قل هذا في زمن عثمان بن عفان كما في الصحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. قال موقوف صحيح خرج الترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح كل المحقق رجاله ثقات إلا محمد بن علي بن الحسين أرسل عن جديه ولم يسمع منهما. وأخرج عبد الرزاق في المصنف والطحاوي في شرح معاني الأثار وأردت أحاديث تدل على جواز التختم في اليسار، منها ما أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما كلهم عن حديث أنس قال كان خاتم السلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي الكوفي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم يعني الذهب خواتيم الذهب. وفي الصحيحين أيضا. قال باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أربعة أحاديث. قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وحديث صحيح لغير عند الترمذي وأبي داود والنسائي والدارمي وغيرهم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري أخبرنا طالب بن حجير عن هود هود بن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة، وحديث ضعيف. قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، حديث مرسل. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيفه حنفيا. قال حديث ضعيف. حنفيا يعني أهل هيئة سيوف بني حنيفة قبيلة مسيلمة، لأن صنعه منهم يعمل كعملهم وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف. قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري أخبرنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه وهو ضعيف. قال باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديثان. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، حديث حسن. أوجب طلحة ويعني أوجب له الجنة. قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظهر بينهما، ودليل على الأخذ بالأسباب هو عند أحمد وكذلك الطبراني في الكبير بسند صحيح على شرط الشيخين وأخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهم. قال باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديثه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، المغفر والذي يغطي الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان أو من غيره، هو حلق يتقنع بها المتسلح. فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. صحيحي. قال: حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. وهذا مرسل من بلغات محمد بن شهاب الزهري. قال: باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خمسة أحاديث. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء، وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. صحيح بشواهده. قال: حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه قال: رأيت النبي على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. حديث صحيح. قال: حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم، يعني لبس العمامة، سدل عمامته بين كتفيه ذؤابة العمام. قال: صحيح بطرقه وشواهده. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: رأيت القاسم بن محمد وسالما سالم بن عمر يفعلان ذلك. قال: حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا أبو سليمان وعبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء، عليه الدسماء السوداء. حديث صحيح. قال: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أربعة أحاديث. قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وعند البخاري ومسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن أشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، فإنه أتقى وأبقى. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء بياض يخلطه سواد، فالملحاء التي فيها خطوط من سواد وبياض. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره نصف ساقيه. وحديث صحيح لغيره. طبعا مسألة الإسبال حكمها معروف وتكلمنا فيها كثيرا. قال: حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف، خل المرفوع فصحيح لغيره. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن النذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. وصحيح بشواهده، يعني لا ينزل تحت الكعبين وإنما يرفع فوق الكعبين. قال: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ثلاثة أحاديث. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، يعني برغم سرعة مشيه فإنه غير مكترث، يعني لا يؤثر ذلك ولا يرتفع نفسه. قال: حدثنا علي بن حجر وغير واحد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما تقلع، يعني يرفع رجليه من الأرض كأنما ينحط من صبب. حديث ضعيف تقدم الكلام فيه. حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وحديث صحيح بطرقه. قال: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه حديث واحد. قال: حدثنا يوسف بن عيسى، أخبرنا وكيع، أخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، وحديث ضعيف تقدم الكلام فيه. قال: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثلاثة أحاديث. قال: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عفان بن مسلم الصفار، حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها قالت أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفساء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، من الخوف. حديث حسن. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: أنبأنا سفيان عن الزهري عن عبد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وضعا إحدى رجليه على الأخرى، حديث صحيح في الصحيحين. قال: حدثنا سلامة بن شبيب أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المدني، أنبأنا إسحاق بن محمد الأنصري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. إسناده واهن. إسحاق بن محمد الأنصاري مجهول، وربيح فيه فقد قال البخاري عنه منكر الحديث، وقال ابن علي أرجو أنه لا بأس به، قال عنه الحافظ مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث وبكر رجاله الثقات. وطبعا يعني وردت أحاديث أخرى صحيحة وتغني عن هذا الحديث الواهي. قال: باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خمسة أحاديث. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي أخبرنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، يعني على يده اليسرى، وحديث حسن. قال: حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحدثكم بأكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور شهادة أو قولة. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يكرر، حتى قلنا: ليته سكت، وحديث صحيح وأصله في الصحيحين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. قال: حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن علي ابن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا. وفسر ذلك أن هذه أكلة الجبارين وهو عبد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سفيان بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده، وفعل التواضع، وحديث حسن. قال أبو عيسى: لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق ابن منصور عن إسرائيل. قال: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديثان. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عمرو بن عاصم أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا محمد بن المبارك حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي حدثنا جعفر بن بركان عن عطاء بن أبي رواح عن الفضل بن عباس قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال: يا فضل. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أجدد بهذه العصابة رأسي، شدة الصداع في سياقة الموت. قال: ففعل، ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة، حديث ضعيف. قال: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 11 حديثا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما، تمخط في وضع المخاط في أحدهما، فقال: بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان، تنشئ غالي، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر صلى الله عليه وسلم وحجرة أبو هريرة، كل هذا وحجرة عائشة مغشيا علي، يعني من الجوع، فيجي الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع، من شدة الجوع يعني بلغ به من الرفاء أنه يتمخط في الكتان. قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف صلى الله عليه وسلم. حديث مرسل حسن. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس ولا لحم على إلا على ضفف، يعني مع الناس، يعني ليس مع نفسه، من خبز بر. طبعا في بعض الحديث من خبز بر قط. تفرد به تلميذ الرجال وثقات غير جعفر بن سليمان الضبعي فهو صدوق في الإسناد حسن لكنه مرسل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم، يعني تأكلون ما تتشاؤون وتتركون ما تتشاؤون، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الضقر ما يملأ بطنه، سيء الطعام ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء، يعني لا يجدون إلا التمر والماء للأكل. وعند مسلم قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، يضعون الأحجار على بطونهم لشدة الجوع، فرفع صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين، وحديث ضعيف. لكن وضع الحجر على بطنه من الجوع هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر عن الجهد والضعف الذي به من الجوع. قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعد ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشجر والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، يعني يأتي بماء عذب. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها يتدافع بها ويحملها لثقلها يزعبها، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بأبيه وأمي، يعني يقول له فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة بقن، قن هو العذق بما فيه من رطب وغير، فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه، تأتي الرطب الجيدة. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبصره كما تشاءون، البصر والطمر قبل أن يصير رطبا، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال نبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعام، فقال نبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات ضر، يعني ذات لبن، فذبح لهم عناقا أو جديا، الأنثى من أولاد المعز تسمى عناقا ما لم تبلغ سنة من العمر، أو جديا، فأتاهم بها فأكلوا. فقال نبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ فقال لا. قال إذا أتانا سبي فأتنا. فأتي نبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال نبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، فقال يا نبي الله اختر لي. فقال نبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإن رأيته يصلي، يبقى لدينه، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ فيما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال فأعطيك. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي ما قلنا بطانة السوء. وحديث صحيح. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد عن سعيد حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أهرى قدما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد، مجموعة يعني من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من أكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أجداقنا، يعني تجرحت، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، يعني هذا اليابس من قلة الطعام المعتاد. وأصبحت بنو أسد يعذرونني في الدين، لقد خبت إذا وضل عملي، يعني كأنما يتكلمون في دينه. قال يعني بعد أن بذلت كل هذا البذل وما تسلمه عن راد، يعني أخيب ويضل عملي بعد ذلك أو أن أنحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم فاقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان، هكذا كذان حجارة رخوة بيض، والبصرة أيضا حجارة رخوة مائلة للبياض. فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فصاروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا. قال ضعيف، وذكر الحديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، رغم هذا الجوع وهذا الصغب الذي رأوه. وستجربون الأمراء بعدنا، يعني حتى تعرفوا كيف كنا نفعل معكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، شيء قليل يعني جدا. وحديث عند أحمد وصحيح عند أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح كما تروى. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عفان بن مسلم، حدثنا أبان بن يزيد العطار، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضعف، يعني ليس لا يكون إلا هذا. أحمد وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم حديث صحيح. قال بعضهم هو كثرة الأيدي يعني لا يأكله وحده. قال حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذئ عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، حديث ضعيف، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، يقول يعني انفتحت الدنيا وتوسعت علينا ويعني تغيرنا عن الحال التي كنا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يخافون من هذا أشد الخوف، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.